منطق القوة والنصر. نصر المؤمنين حقيقة من حقائق الوجود وسنة باقية من سنن الله، يؤيد المجاهدين في سبيله فيهديهم سبل الرشاد، وينصر المؤمنين الذين يخوضون معارك الحق مهما كانت قوتهم وعددهم. فهم ستار لقوة الله ونصره وتأييده، وقد يؤخر النصر لحكمة يريدها فتظهر بادي الرأي هزيمة، وقد يهزم الحق في معركة ويظهر الباطل في مرحلة، وكلها في منطق القرآن صور للنصر تخفى حكمتها على البشر. والمؤمنون غير مطالبين بنتائج، إنما هم مطالبون بالسير على نهج القرآن وأوامره. والنصر بعد ذلك من أمر الله، يصنع فيه ما يشاء، إن تنصروا الله ينصركم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ونصر المؤمنين وثيق الصلة بهذه الحقيقة. ففي غزوة حنين رأى المؤمنون أنفسهم في كثرة، فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. وكأنما لفتتهم كثرتهم عن حقيقة القوة والنصر، فوكلهم الله إلى كثرتهم التي أعجبتهم، فلم تغن عنهم شيئا وولوا مدبرين. ولم يثبت في المعركة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم في نفر قليل من أصحابه، أنزل الله عليهم السكينة وأمدهم بجنود من عنده حتى تم النصر. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وحين يعطف القرآن على الضعف البشري لا يحترمه، وعلاجه له علاج عملي واقعي، فهو يعالج جذوره في النفس حتى يطهرها من أسبابه ودواعيه. وهم الرزق والأجل هو النافذة التي يدخل منها الضعف إلى النفس، فأما الرزق فهو من أمر الله، ليس لمخلوق فيه دخل، ولا يستطيع أن يزيد منه أو يمنعه أو ينقصه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلنا أنكم تنطقون. إن الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك الأجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وهو محدود مكتوب لا يمد فيه جبن أو نفاق، ولا ينقص منه جهاد ولا قتال. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولما قال المنافقون: لو أطاعنا المؤمنون وتخلفوا معنا ما قتلوا، اعتبر القرآن قولتهم هذه كفرا، لأنهم أنكروا حقيقة الموت والحياة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وكما تكره النفس الموت وتفر منه، تحب الخلود وتخشى الفناء، فيسندها القرآن إلى طلب الخلود الحق والنعيم الدائم، ويجعل الشهادة في حس المؤمن نقلة من حياة إلى حياة، وبداية لخير النعيم وخير خلود. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وطالب المؤمنين بالأخذ بأسباب القوة واستنفاد الطاقة في الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولهذه التربية على هذا الفهم والإيمان أثرها المادي، ومن ثم قدر قوة المؤمنين بأن يغلب الواحد منهم 10 من المشركين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرين يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ولم يعتبر الفرار في الزحف وقبول الذل في غير إكراه جريمة في الدولة أو الجماعة فحسب، ولكنه اعتبرها أيضا إلحادا في العقيدة وخروجا من دائرة الإيمان، جزاؤها جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولقد دفع فهم القرآن جماعة المستضعفين في مكة الذين حبستهم قريش وحالت بينهم وبين الهجرة إلى المدينة إلى القيام بعمل جديد دل على مدى فهمهم وإيمانهم وتجردهم لدعوتهم. فبالرغم من أنهم كانوا أسارى لا يملكون حرية التنقل أو الخروج، وبالرغم من أنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقبلهم في المدينة وفاء لعهد الحديبية، وبالرغم من أنهم لن يستطيعوا الفرار من مكة بشيء من المال أو المتاع، بالرغم من ذلك كله فقد انفلتوا من محبسهم وخرجوا إلى ساحل البحر على طريق قوافل قريش، واتخذوا لهم ثمة قاعدة صغيرة وكونوا من أنفسهم شيئا بقيادة أبي بصير، وأعلنوا الحرب على مكة ووقفوا لها بالمرصاد حتى أذلوا قريشا وأرغموها على التنازل عن شرط الحديبية. فبعثت قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه بالله والرحم إلا كف عنهم أبا بصير وجيشه وضمهم إليه بالمدينة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. حقيقة النشأة. وكما أن النفس في حاجة إلى معرفة صحيحة بربها، فهي كذلك في حاجة إلى معرفة بحقيقة وجودها وحقيقة منشأها ومصيرها. فكم ضلت عقول وشقيت أنفس لأنها لم تفهم بوجودها في الحياة حكمة، ولم تجد لما حولها في الكون تفسيرا، ولم تعرف لها منشأ ولا مصيرا، فعاشت حياتها شاكة متشائمة شقية لا تعرف سكينة ولا قرارا. من أين جئنا وإلى أين نذهب وما دورنا في هذه الحياة؟ إنها أسئلة كل نفس وتفكير كل عقل، ولا بد لها من تفسير ومعرفة وفهم. أما الآراء الأرضية فكلها شك وتفاهة وضلال، وقد ردع بعضها بأصل الحياة إلى الصدفة وبأصل الإنسان إلى الحيوان، وكفرت بما وراء الحياة من مصير، ولا يستطيع العقل وحده أن يصل إلى التفسير الحق لهذه الأمور لأنها من غيب الله، ولا بد للهداية إليها من وحي رسول. غريب أمر هذا الإنسان، إنه يدعي العلم ويتطاول بالعقل وما زال جاهلا لا يعرف نفسه، قاصرا لم يفهم بعد حقيقة عقله وتفكيره، والقرآن لا يدع للنفس سبيلا إلى شك أو قلق أو حيرة، لأنه يهدف إلى انطلاقها في الحياة على هدى لتؤدي رسالتها قوية وتعيش حياتها مطمئنة. إن هذا الكائن البشري لم يوجد في الحياة صدفة، ولا ظهر نتيجة تطور الحياة والأحياء، إنما خلقه ربه ونفخ فيه من روحه. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومن هذه النفس الواحدة خلق لها زوجها، ومنهما معا تكاثر الأفراد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهي الأرض للحياة وأمدها بكل ما يحتاجه بني الإنسان. هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. غاية الحياة. وحدد له ناموس وجوده على الأرض، وجعل له فيها غاية محددة مرسومة تربطه بناموس الوجود والأحياء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وتصبح الحياة بهذا المفهوم عبادة متصلة، وحين يسمو الإنسان بهذا التصور فيجعل حياته كلها خالصة لله، تصبح أعماله وأقواله صلاة وتسبيحا، ويتسع تصوره حتى يتجاوز ذاته وجنسه وأرضه، فيرى الوجود كله محرابا تدب فيه الحياة، مؤلفا من كائنات حية تتوجه كلها معه إلى الله بالدعاء والعبادة والتسبيح. وبالحياة على هذه الصورة تتحقق رسالة الاستخلاف في الأرض وعمارتها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولم يتركه على الأرض هملا لدوافعه وعقله وفطرته وحدها، إنما تعهده بالهداية ووالاه بالتوجيه. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن أمة إلا خلا فيها نذير. وحدة الأمة المؤمنة. وتم الوحي بالقرآن، وانتهت الرسالات بالإسلام، وختم الرسل والأنبياء بمحمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. وحي واحد ورسالة واحدة وعقيدة واحدة وأمة واحدة من لدن آدم حتى خاتم المرسلين. ويربي القرآن المؤمن على الإحساس بهذه الحقيقة الضخمة التي تسلكه فردا في الأمة المؤمنة الواحدة، الأمة التي تمتد في الزمن، فتسلك المؤمنين جميعا في موكب واحد كريم في طريقه إلى الله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. ونظرة البشرية لهذه الأمة نظرة واحدة في كل زمان ومكان، واستقبالها واحد واعتراضاتها واحدة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وبذلك يحس المؤمن أنه واحد في الصف المؤمن الكريم، وأنه فرد في الأسرة المؤمنة الممتدة في الزمن على طول الحياة، وهو رصيد يمده بالأنس والقوة والصبر والتصميم، وشعور بالعزة والاستعلاء على كل ما في الحياة من باطل، وإحساس بالقوة والكرامة حتى ولو كان وحده في الحياة، لأنه واحد من صفوة بني الإنسان، وهي تربية عميقة الجذور وثيقة الصلة بالعقيدة حتى لا يكون الدين سببا للخلاف والفرقة والتعصب، وحتى يكون المؤمنون على يقين من حقيقة وضعهم من أمم أهل الكتب ومن الإنسانية عامة، فهم دعاة إلى الله وحملة مبادئ الحياة العليا وأسس الإنسانية المؤمنة الفاضلة، وهي أمانة لا تستطيع حملها أمة تنطوي نفوس أبنائها على تعصب أو عداء. حقيقة المصير: لم يخلق الإنسان لهوا ولا عبثا، فجل سبحانه عن الله وتعالت حكمته عن العبث. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فكما بدأ الخلق من الله فإليه المنتهى والمصير. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأما إلى ربك المنتهى، وعلى طريقة القرآن في إقامة الدليل لم يلجأ إلى الإقناع الذهني المجرد، بل ساق الدليل على البعث بأسلوبه التربوي الذي يجمع بين مخاطبة العقل والوجدان. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأقام الحساب على مبدأ التبعة الفردية الذي لم يكن معروفا في المجتمعات الجاهلية، ولأول مرة في تاريخ البشرية تتقرر المسؤولية الفردية بهذه النصاعة، فبدونها لا تثمر تربية ولا يصح في الحياة سلوك، ولا يقوم لضمير الفرد وجود، ولا لتكليفه أو حسابه وزن أو اعتبار. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وسمت التربية على الإيمان بمنهج المعرفة بمجتمع المدينة إلى أفق رفيع، حتى أصبح الاستشهاد أمنية يسعى إليها الجميع، وأصبح الموت في حس المؤمنين لقاء لله ونقلة إلى حياة هانئة كريمة. قال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال لي: من رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله كيف تجدك؟ قال: فدعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق، أي في النزع الأخير، وفيه 70 ضربة ما بين طعنة رمح وضربة بالسيف ورمية بسهم. فقلت: يا سعد، إن رسول الله يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله السلام. قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة. وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج، وكان له 4 بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا، فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه، فقال له بنيه إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح رسول الله فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج فقتل يوم أحد شهيدا. وقضى الإحساس برقابة الله على جميع رواسب الجاهلية في نفوس المؤمنين، وطبعهم بطابع رباني فريد، كلهم خشية بالله ومراقبة له وابتغاء لمرضاته. لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل رجل بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض، فقال للذين معه ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه. وقالوا للرجل هل أخذت منه شيئا؟ قال أما والله لولا الله ما أتيتكم به. فعرفوا أن للرجل شأنا فسألوه من أنت؟ فقال لا والله لا أخبركم لتحمدوني، ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه. فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه، فإذا هو عامر بن قيس. وامتلأت قلوبهم إيمانا وهانت في أعينهم كل قيم الحياة الزائفة حتى ولو كانت قيمة الملك وزخارف الملوك، لأنهم عرفوا قيمة الإيمان بالله والصلة به، وآمنوا بضلال كل ما قام في الحياة على غير هذا الأساس. أرسل سعد بن أبي وقاص قبل وقعة القادسية ربعي بن عامر رسولا إلى رستم قائد جيوش فارس وأميرهم، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل عليه وعليه سلاحه ودرعه وبيضته أي خوذته على رأسه، فقال له ضع سلاحك. فقال إني لم آتكم وإنما دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم دعوه. فأقبل يتوكأ على رمحه، فسأله رستم ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. ويقصد بالأديان التي تخالف أديان السماء. ولما هاجر المؤمنون إلى الحبشة بعثت قريش لسفيريها ليعودا بهم، فدخل السفيران على النجاشي ملك الحبشة وقال له إنهم لا يسجدون لك. ويقولون عن عيسى انه عبد. فبعث النجاشي الى المهاجرين لمقابلته، فقال بعضهم لبعض وقد علموا سبب استدعائهم: ماذا تقولون للرجل؟ فقال اميرهم جعفر: والله لا نقول الا ما قال ربنا وما امرنا به نبينا، وليكن ما يكون. ودخلوا على النجاشي فسألهم رجاله: لماذا لا تسجدون للملك؟ فقال جعفر: إنا لا نسجد إلا لله. فسأله النجاشي: ما تقولون في عيسى؟ فقال جعفر: نقول ما قال ربنا، إنه عبد الله ورسوله، وتلا عليه جانبا من سورة مريم. وبلغ الإيمان وحب الاستشهاد أن أحدهم لما جاءه نصيبه من الفيء لم يقبله، لأنه لا يجاهد لمغنم، إنما يجاهد طلبا للشهادة. جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فقال: أهاجر معك. فأوصى به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه، وقسم للأعرابي، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم أي يحرسهم من خلفهم. فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى بسه فأموت فأدخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. راجع زاد المعاد الجزء الثالث الصفحة 35 بعد المئة.
من فضلك تابع بقية المادة.